بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل رفيع ابن مهران رضي الله عنه، أو أبو العالية رضي الله عنه. وكنا تكلمنا في قصته رضي الله عنه أنه كان يحفز تلاميذه وأبنائه إلى حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرنا من ذلك طرفا في أسباب المعينة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وهنا نبدأ جزء يسير من قصته أيضا، ثم نستكمل بقية الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فكان رضي الله عنه يرسم لطلابه الطريق الأمثل لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول لهم: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإنه أيسر على أذهانكم وأقوى على أفهامكم. كان رضي الله عنه يوصي تلاميذه بأن يحفظوا القرآن، وكيف يبدأون بهذا المنهج اليسير المبسط؟ أنهم يحفظون 5 آيات فيتقنون هذه 5، ثم يحفظون 5 آيات أخرى فيتقنون هذه 5. يعني تخيلوا كل يوم أنت تحفظ 5 آيات، كم رصيدك في الأسبوع كما ذكرنا؟ 35 آية. 35 آية دول لو قلنا ربع مثلا ربع، يعني أنت في الشهر ممكن تحفظ نص جزء بطريقة يسيرة جدا، 5 آيات. فكان رضي الله عنه يرشد أبنائه وتلاميذه إلى هذه الطريقة، أن يحفظوا 5 آيات فقط. انظر، عمل يسير جدا، 5 آيات فقط، ولكن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها. وإن قل 5 آيات يحفظهم كل يوم، يومين ب10 آيات، 3 أيام 15 آية، أسبوع ب35 آية، يعني ربع بالقليل، بقى ربع، يعني خلال شهر حفظ نص جزء، خلال شهرين حفظ جزء، وانت لو قعدت حياتك ممكن ما تحفظش جزء ولا جزئين ولا 3. وانت ممكن تسأل نفسك: انا بقالي قد ايه ملتزم وحفظت قد ايه؟ يعني عمر التزامك قد ايه؟ وكذلك عمر حفظك او قدر حفظك قد ايه؟ هل يتناسب الحفظ مع مستوى الالتزام او تاريخ الالتزام؟ هتبص نفسك مثلا ملتزم بقالك 10 سنين، 5 سنين، 3 سنين، سنتين. طب سنتين، قول سنة ملتزم بقالك سنة، السنة دي حفظت فيها ايه من كتاب الله تبارك وتعالى؟ حفظت فيها ايه السنة دي؟ لو انت بتحفظ كل يوم 5 آيات، كنت زمانك حافظ كم آية دلوقتي؟ او حافظ قد ايه؟ السنة دي 12 شهر، وقلنا الشهر يعني بنحفظ فيه نص ربع، يبقى 12 شهر، يبقى حفظنا دي 6 أجزاء، يبقى في السنة 6 أجزاء. ما تقولش دول شوية صغيرين، ما هقولك انت حافظ ايه، مش هم شوية صغيرين صح، لكن انت حفظت ايه في السنة؟ ما هو ممكن تمر علي سنة وسنة وسنة وانا مش حافظ حاجة، ده هي خلال سنة حفظ 6 أجزاء مثلا بالبطيء. طب والسنة الثانية 6 أجزاء بقينا 12، والسنة الثالثة بقينا 18، والسنة الرابعة بقينا كام؟ 24، السنة الخامسة بقينا 30، في كمان ولا ايه؟ خلاص 30، خلصنا القرآن في 5 سنين. يعني انت مجرد ما تلتزم سنة ورا سنة ورا سنة، كل يوم في زيادة، تجد نفسك تحصل شيء من القرآن بتوازن، بتعلم، بتطبيق، لأن من طرق الحفظ المطلوبة أن تحفظ بالطريقة العملية. بالطريقة العملية أنك تحفظ 5 آيات ثم تترجم هذه الآيات 5 إلى واقع تعيشه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعملون. كانوا يحفظون 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يعملون بما فيها. يحفظ 10 آيات، ما يفوتش ال10 آيات دول غير لما يعرف الأحكام، الأوامر، النواهي، ويلتزم بهذه الآيات 10، يبقى بيطبق الكتاب، يعيش بالقرآن، وكذلك يعيش بتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى فعلا هو رجل رباني يعمل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش في حياته بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان رضي الله عنه يقول لأبنائه وتلاميذه: تعلموا القرآن 5 آيات 5 آيات، فإنه أيسر على أذهانكم وأقوى على أفهامكم. فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات خمس آيات. هو بيقول إن جبريل كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات خمس آيات، لكن ده غير ثابت، لكن دوت غير ثابت، فليس هناك سند على أن جبريل كان بينزل بخمس آيات خمس آيات. كان ممكن ينزل بزيادة، كان ممكن ينزل بأقل. واضح يعني آية الدين دي آية نزلة مرة واحدة، فهي واحدة مش خمس آيات، وغيرها كانت تنزل آية أو آيتين أو ثلاث آيات أو خمس آيات أو سبع آيات. فليس شرطا أن كان جبريل عليه السلام بينزل يعني كل مرة بخمس آيات، فهو طبعا ذكرها وليس عليها سند. ولم يكن أبو العالية معلما فحسب، وإنما كان موجها أيضا. يعني ما كانش دوره أنه هو معلم، أنه هو يعلم الناس القرآن فقط، أنه هو يحفظ الناس القرآن فقط، هذا دور مطلوب ومهم، ولكنه بالنسبة للتوجيه دور يعتبر يسير. فالتوجيه صعب، التوجيه صعب، لأنك تحتاج إلى أن تضع الرجل على طريق أنت تعتقد أنه هو الطريق المستقيم وأنه الطريق المؤدي إلى الجنة، فأنت تحتاج إلى إقناعه وتحتاج إلى الأخذ بيده وأن تخطو معه خطوات في هذا الطريق حتى يسلكه ويستقر على هذا الطريق ويحيا بهذا الطريق الذي يسير عليه. فكان رضي الله عنه لا يقوم بواجب المعلم، الناس تجي له تحفظ تمشي، لا، كان يؤدب، كان يربي، كان يوجه، فقد كان يقوم بعمل محوري، يعني يجمع فيه صفات وسمات شخصيات متعددة، يجمع فيه شخصية الداعي إلى الله تبارك وتعالى، الواعظ، يجمع فيه شخصية المربي، يجمع فيه شخصية المهذب والمؤدب، يجمع فيه شخصية المعلم. فهذه الشخصيات كلها اجتمعت فيه رضي الله عنه. ولم يكن أبو العالية معلما فحسب، وإنما كان موجها أيضا. ذلك أنه كان يملأ عقول طلابه بالمعرفة النافعة ويغذي أفئدتهم بالموعظة الحسنة. كان دايما يملأ عقول أبنائه بإيه؟ بالمعرفة النافعة. ما هي المعرفة النافعة؟ العلم، بالعلم، العلم الشرعي، فكان يعلمهم العلوم الشرعية. إذا لم يكن فقط هدفه أن يعلم الناس القرآن، لا، القرآن كان هدف أساسي أن يتعلمه الإنسان، لكن مع حفظ القرآن في خطوط متوازية كان يعلم الناس أيضا العلوم النافعة. لم يكن طريقته في الحياة أو في التعليم أن يقول لهذا الرجل اجلس حتى تتعلم القرآن، يقول له طب عايز تتعلم الفقه، يقول له لا لا استنى لما تخلص القرآن، طب عايز تتعلم العقيدة، يقول له استنى لما تخلص القرآن، أما تخلص القرآن تبقى تعمل اللي انت عايزه. هل هذا طريق؟ المفترض يكون في توازن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون القرآن ويعملون بالقرآن، فتعلموا العلم والعمل معا، العلم والعمل، أخذوا الآيات ونفذوا هذه الآيات فكانوا يعيشون بها. الآيات كانت تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من كان يحفظ الآيات كلها ومنهم من لم يكن حافظا للآيات كلها، لكن هل أحد من هؤلاء الصحابة الأفاضل كان يتخلف عن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يعلم فيها الناس الدين؟ ما كان أحد يتخلف، بل كانوا يتشوقون لحضور مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كان يعلمهم ويهذبهم ويربيهم وأيضا يحفظهم كتاب الله تبارك وتعالى. فأبو العالية لم يسلك طريقا مخالف لطريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه اهتم بتعليم الناس القرآن ورغبهم في ذلك ووضع لهم البرنامج الذي يدفعهم إلى الارتقاء والتقدم. خمس آيات خمس آيات، كل يوم احفظ خمس آيات، هنخلص بعد خمس سنين مش مشكلة، لكن في سنة ما سنصل إلى النهاية، في تاريخ ما سنصل إلى النهاية، طالما ستصل إذن هذا الطريق سيؤدي بك إلى الهدف. فكان يخطط لهم كيف يحفظون القرآن، ثم كان يخطط لهم أيضا كما ذكرنا قبل ذلك كيف يتلقون العلوم الشرعية وكيف تكون تلك الدراسة دراسة منهجية. لم يكن يرشدهم إلى قراءة أي كتاب ولا إلى الجلوس إلى أي معلم ولا إلى تلقي أي منهج، ولكن كان يضع لهم البرنامج الذي يرتقي بهم، ولكن كونوا ربانيين، يأخذ الناس بصغار العلم قبل كباره. فكان يعلمهم مفاتيح العلوم ثم ينتقل بهم إلى أمهات العلوم ويرتقي بهم مرحلة ومرحلة. ففي العلوم الشرعية كان يضع لهم البرامج التعليمية للارتقاء والنمو. وفي القرآن كان يضع لهم كذلك البرنامج الذي يحملهم على ختم كتاب الله وحفظ كتاب الله والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فكان يملأ عقول طلابه بالمعرفة النافعة ويغذي أفئدتهم بالموعظة الحسنة، فكان يتخولهم بالموعظة. لم يكن كل يوم يجلسهم ليسمعهم الموعظة، ولكن كان يتخولهم بالموعظة. يعني مرة يعظ ويترك الوقت، ثم بعد مدة يعظ. عندما يرى شيء يحتاج إلى وعظ، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى إرشاد، عندما يرى القلوب يعني بعيدة قليلا أو نامت قليلا، يذكرهم ويعظهم وينصحهم. شأنه شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة. كان بين الحين والحين يعظ أصحابه رضي الله عنه، ينادي فيهم ويجلس ويعظ أصحابه رضي الله عنهم. فحينما تكون الموعظة يعني متقطعة وعلى مراحل، يكون الإنسان متشوق لسماعها، لسما يكونش ممل. أنت لا تكون ممل، وكذلك لا يكون حديثك ممل بالنسبة للآخرين. هناك بعض الناس يهتمون بتكثيف المواعظ، يقول أنا كل يوم هقول موعظة، كل يوم هقول موعظة. لكن هتجد الناس ممكن تستحمل منك موعظة اثنين ثلاثة، لكن هتستمر معك في سماع المواعظ؟ حتى بعد كده الناس يقول لك انت ما عرفش غير المواعظ، عمال تعظ فينا، عايزين حاجة تانية، فيملون من حديثك. لكن إذا كنت أنت تعظ الناس مرة في الأسبوع أو مرتين وتترك الناس، الناس متشوقة لسماع كلامك وسماع حديثك وسماع هذه الموعظة، وتكون الموعظة حينئذ مؤثرة في قلوب الناس، لأنهم ينتظرون هذه الموعظة، يعرفون أن عندك معلومة جديدة وعلم جديد سوف تعطيه لهم، ولذلك يهتمون بالحضور وينصتون وهم جلوس وينتفعون بهذه الموعظة التي تلقيها عليهم. فكان رضي الله عنهم رضي الله عنه يتخولهم بالموعظة، بين الحين والحين يعظ هؤلاء الناس، والناس أيضا تحتاج إلى ذلك حتى لا يملوا. لو إنك أنت واحد ماشي معاك في السكة، كل شوية تفضل تكلمه، كل شوية تكلمه، كل ما تشوفه تكلمه في الصلاة وفي الدين وفي العبادة، يقول لك أنت ما أنا كل ما أشوفك تقول لي أنت ما بتصليش ليه، كل ما أشوفك تقول لي أنت ما بتقراش قرآن ليه، كل ما أشوفك هيزهق منك، هيبقى متضايق منك. لكن هناك موضوعات أخرى مفيدة له أيضا، من الممكن أن تفتحها معه وأن تتحدث معه فيها، ويكون توجيهك وموعظتك وإرشادك له بين الحين والحين، بين الحين والحين، يعني تتخوله بالموعظة، لا تضغط عليه بكثرة المواعظ. فكان رضي الله عنه يعني يغذي أفئدتهم بالموعظة الحسنة. وانظر يغذي، فالموعظة تغذية، تغذية لابد أن تشعر أنها تغذية. يعني إنسان لما يكون ضعيف يقوم جاي مثلا يأكل أكلة دسمة، أو ياخد شوية مضادات حيوية وشوية حاجات من دي، عشان إيه؟ عشان تقويه. فكان يغذيهم بهذه المواعظ، يعني موعظة هو بيحضرها تحضير جيد، موعظة فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى، الموعظة مؤثرة قوية بين الحين والحين، الناس تحتاج إليها تتشوق لها. فحينما تأخذها كأنهم كانوا جوعا وأخذوا هذه الموعظة. انظر كيف يأخذونها وكيف يتلقونها. واحد جعان وديته يأكل، إزاي هيأكل؟ ده الناس بتقول هيبقى زي المفجوع، مش كده؟ يعني يأخذ هذا الأكل ويفترسه افتراسا لشدة جوعه وحاجته إليه. كذلك العبد إذا كان يحتاج إلى الموعظة ويرى أن فيها غذاء له، سوف يتلقاها بشوق واهتمام وترحيب، ثم يطبق ويعمل بما في هذه الموعظة. فكان يغذي أفئدتهم بالموعظة الحسنة. وهذا معناه أن أنت إذا أردت أن تعظ الناس لابد أن تكون موعظتك مغذية، ولا تكون موعظة نحيفة ضعيفة. لازم الموعظة تكون مغذية، لازم تقول للناس كلام مغذي. مش في كلام بيغذي؟ هيغذي إيه الكلام ده؟ هيغذي القلب. واحد يقول لك أنت إحنا قاعدين من الصبح نسمع ولسه جعانين زي ما إحنا، هذا الغذاء ليس غذاء البطن ولكنه غذاء الروح، هو غذاء القلب، هو غذاء العقول. فلابد أن تعد أنت الموعظة إعداد جيد حتى تكون فعلا موعظة دسمة، موعظة مغذية. إذا أعطيتها لأحد فإنه يتغذى بها وينتفع بها وتؤثر فيه ويظهر أثرها على بدنه وعلى حركاته وعلى سلوكه. وكان يغذي أفئدتهم بالموعظة الحسنة ويجمع بين الأمرين في كثير من الأحيان، يعني بين الحين والحين يعظ ومرة تانية يقول لهم بعض النصائح وبعض الإرشادات وبعض التوجيهات، يعني ما كانش بيمل الناس بطريقة معينة أو بطريقة واحدة في الوعظ والإرشاد، مرة يعظ ومرة ينصح ومرة يرشد، عملت ده ليه؟ لا كده غلط، وكان أصولك تعمل دوت بدل دوت، فيصحح لهم المسار. هكذا يكون العلاقة بينك وبين من تدعوه وتكلمه. ومن ذلك قولهم له، ومن ذلك قوله لهم: إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه. ديت إيه؟ إحدى المواعظ بيقول لهم إن الله عز وجل قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وذلك مصداق قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ربنا عز وجل وعد أن الذي يؤمن بالله الله عز وجل يكافئه ويهدي قلبه، فكان يذكرهم أن إيمانك بالله سيكون له أثر على سلوكك وعلى تحركك. كيف أنت ستهدى؟ سيهديك ربك سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإنسان عندما يريد هداية القلب لابد أن يتأكد من أن إيمانه إيمان صادق على هدي الله، على أمر الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون إيمانه كما أمر الله عز وجل وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأن من توكل عليه كفاه، من يتوكل على الله عز وجل يكفيه، لا يجعله يحتاج إلى أحد، بل يكفيه ويعني يأويه ويعطيه. هو ذلك مصداق قوله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه يعني كافي، من يتوكل على الله فهو حسبه كافي، لا يجعلك تحتاج إلى أحد، أنت بس توكل على الله عز وجل وتجد الرزق العظيم وتجد الخير الوفير لأنك توكلت على الله عز وجل. ولكن ليس أي توكل، التوكل الصادق لابد أن تكون صادق في توكلك، ما يبقاش الإنسان يقول أهو يلا توكلنا على الله بلسانه وقلبه لم يتوكل على الله، قلبه ما زال متعلق بالأسباب، متعلق بالوسائط، متعلق بكذا وكذا وكذا. لا، لابد أن تكون مخلصا في تعلق قلبك بربك تبارك وتعالى. هذه المسألة ليس فيها كذب، أنت لا تستطيع أن تكذب على ربك تبارك وتعالى. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، آمنت إيمان صادق تجد هذه الثمرة العظيمة، هداية القلب تهدى إلى الطريق المستقيم، تهدى إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. كذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله عز وجل حق التوكل يكفيه ويعطيه. كيف لا؟ والله عز وجل يرزق هذا الطير، هذا الطير تغدو خماصا وتروح بطالة. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، توكل صادق، لرزقكم كما يرزق الطير. إذ كان الله عز وجل يرزق الطير، ألا يرزق هذا الإنسان الذي يسجد ويعبد ويقوم لله تبارك وتعالى؟ يعطيه ويرزقه، لكن أهم حاجة أنك أنت تحسن التوكل على الله تبارك وتعالى. وكذلك: وأن من أقرضه جازاه، وذلك مصداق قوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. كيف تقرض الله؟ صدقة، تتصدق، تخرج من مال الله الذي أعطاك، تخرج تتصدق تنفق، الله سبحانه وتعالى يجازيك ويكافئك ويعطيك، وخزائن ربك عز وجل ملأى لا تغيضها نفقة. ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وعرفنا قبل ذلك أن أبو الدحداح رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: الله يستقرضنا، الله يستقرضنا، يأمرنا بالإنفاق والتصدق والإخراج، إخراج المال. فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن حديقته هي لله تبارك وتعالى، نظرها لله عز وجل، وذهب من توه إلى حديقته فلم يدخلها، ونادى على زوجته من خارج الدار قال: يا أم الدحداح اخرجي، فقد بعت الحديقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت له: ربح البيع، ربح البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتسلم منه الحديقة يقول: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. هذا أبو الدحداح كان عنده في الحديقة بتاعته ما لا يقل عن 500 نخلة، شوف بقى 500 نخلة والنخلة فيها ثمار قد ايه. هو لم يتصدق بحديقة خاوية على عروشها، وإنما تصدق بحديقة فيها ما لا يقل عن 500 نخلة تطرح فيها ثمار فيها رزق، ومع ذلك يتصدق بها لله تبارك وتعالى. يكافئ كم من عبق رداح لأبي الدحداح في الجنة. هذه النخيل وهذه الثمار التي تصدق بها في الدنيا له أعظم منها يوم القيامة. وهذا العبق الذي هو يعني يكون فيه التمر، هو العرجون الذي يتواجد فيه التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد يقول كم للكثرة، كم من عبق رداح كثير الإنتاج وكثير الثمر لأبي الدحداح في الجنة. ثمار وثواب وحسنات تتضاعف. لماذا؟ لأنه أنفق لله تبارك وتعالى. وكذلك قال لهم وأن من دعاه أجابه، من دعاه أجابه، وذلك مصداق قوله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فكان يعظهم كذلك وينبههم إلى أن الله عز وجل يحب الدعاء، يحب الدعاء من عباده، بل ويعطي من يدعوه. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انظر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ربك عز وجل قريب، قرب يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، ويعطي كل سائل مسألته. تخيل كم إنسان ممكن يدعو ربنا في لحظة واحدة، كم إنسان؟ كتير جدا على وجه الأرض ربنا سمعهم، سمعهم. لا تختلف الأصوات، لا تختلف الأصوات، لا تختلف اللغات، ده إنجليزي وده فرنسي وده عربي وده فارسي وده هندي وده، لا تختلف اللغات. واسع سمعه كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. الله سأل يعدك بهذا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تدعو ربك، ربك عز وجل يستجيب. واحد يقول بس أنا دعيت كتير وربنا ما استجابليش، يبقى أكيد أنت وحش، مش كده؟ أكيد أنت وحش، أكيد أنت مش مؤمن إيمان قوي بربك تبارك وتعالى. ولو أنك فعلا صادق ومؤمن بربك عز وجل، وأنك موقن بأنك إذا دعوت ربك فأنه يجيب، فإن دعاءك لن يضيع. يعني واحد دعا ربنا ولكن لم يرى شيء، نقول لك أن هذا الدعاء لا يضيع. فإن الدعاء له أحوال، إما أن يستجاب لك في الحال، في الحال أنت تقول مثلا يا رب كذا، يا رب نجحني، تنجح خلاص، النتيجة طلعت أصلها بعد شهر ولازم تنجح، هتسقط، نجحت حاجة عاجلة. أو في المآل، ممكن بعد سنة، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد عشرة، ممكن تقول يا رب عايز أحفظ القرآن وانت لسه مش حافظ ولا آية. طب انت عايز الصبح لنفسك حافظ القرآن؟ مش ممكن، لابد من أخذ الأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة، لابد من أخذ الأسباب. انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى ممكن ياخد وقت، ربنا عز وجل ييسر لك الأمر، تجد نفسك بعد سنة، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، في يوم ما حفظت كتاب الله تبارك وتعالى. ما تقولش لا بعقلي، بقوتي، بإمكانياتي، بمهارتي، لا، ما انت كان لك قوة ومهارة وعقل قبل كده وما حفظتش حاجة، لكنه بحول الله وقوته، بحول الله وبقوته. إذن هذا الدعاء كان له ايه؟ اما ان هو يستجاب في الحال، او يستجاب في المآل، او يدخر لك عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة ترفع به درجات، أو يحط عنك الخطايا والسيئات. إذا الدعاء مش رايح، الدعاء مش رايح، يبقى ما ندعيش ليه؟ إذا كان الدعاء لا يضيع في الدنيا، ممكن يتحقق في الحال أو في المآل، وفي الآخرة مدخر، إما أن تحط به الخطايا والسيئات تمحى، أو ترفع أنت به الدرجات. واحد يقول لك ما أنا خلاص ما عندي السيئات في الآخرة، خلاص ترفع درجات، تواهل عنده سيئات تمحى السيئات. إذا الدعاء لا يضيع، الدعاء لا يفوت. ولذلك أمر عظيم جدا عندما نلجأ إلى الله عز وجل بهذا الدعاء. والدعاء من أقوى وأمضى الأسلحة التي يملكها الإنسان المسلم، يملك سلاح أقوى من السلاح النووي وهو الدعاء. لا يقول لك بقى ممنوع تخصص بالدعاء، لا، ما فيش، الدعاء مخصص، مخصص يعني منك لربنا على طول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بلا حواجز. مفيش بقى يا بدوي يا بدوي ويا مرسي ويا أبو العباس ويا أبو، لا، دول مساكين في قبورهم محتاجين، اللي يعني محتاجين حاجة تدخلهم الجنة. دول مساكين، المرسي والبدوي والناس دي كلها دول مساكين، ما انتش عارف هم داخلين الجنة ولا داخلين النار. ما ينفعش أنا أقول يا مرسي ويا بدوي معلش وعشان خاطر وربنا، لا ما ينفعش. هؤلاء لا يتوسل بهم ولا يتقرب بهم ولا يدعون من دون الله تبارك وتعالى. ولكن إذا أردت فاسأل، تسأل من؟ فاسأل ربك تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ربنا عز وجل ما قالكش دخل المرسي دخل البدوي ودخل أبو العباس في النص، لا، فإني قريب. لما يكون ربنا عز وجل قريب يسمع دعائك، أنت تروح للمرسي وتمسح في الحديد وتقول يا مرسي يا مرسي بس نجح لي عيالي، هو المرسي يعرف يعمل حاجة؟ هو المرسي مشترك في الكنترول؟ مش معقول، مش معقول طبعا. ولذلك لا يجوز أن نذهب إلى المرسي ولا إلى البدوي ولا إلى هذه الأضرحة، لأنهم لا يسمعون شيء ولا يستطيعون أن يفعلوا شيء، لا يستطيعون، يعجزون عن القيام من مراقدهم، يعجزون عن خدمة أنفسهم، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون، انقطعت بهم الأعمال والأعمار، لا يستطيعوا أن يزيدوا حسنة ولا أن يحذفوا ويتوبوا من سيئة فعلوها، لا يستطيعوا. أصبحوا الآن مسؤولين أمام ربهم تبارك وتعالى، كيف أنت تذهب إليهم وتتمسح بهم وتقول يا مرسي يا بدوي طب وأنا هذبح لك، طب وأنا هنزر لك، وتقوم جايب الشمع وتحطه وتحط الفلوس في الصندوق، وبعدين يجوا قدام المسجد يفتحوا الصندوق ويقسموا الفلوس. انت ما تتحصرش لما تلاقي الناس بتسرق فلوسك عيني عينك كده؟ ينفع برضو؟ مش معقول. ونحن في يعني عصر المفترض ان احنا تقدمنا علميا وثقافيا، مش معقول ان احنا بقى نروح نمسح حديده ونفضل نتمسح في الحديد ونقول يا بدوي والناس تعيط وتبكي. للاسف ان احنا نقول ان احنا بقينا بنفهم، لكن اذا ذهبت الى هذه الاماكن ترى العجب، ترى العجب. يعني انت تروح مثلا للدسوقي في طنطا، مش الدسوقي بتاع طنطا، روح للدسوقي في طنطا، فين حاج ده فين؟ المهم الدسوقي، امال مين بتاع طنطا ده؟ البدوي. تروح مثلا للبدوي ولا تروح للدسوقي، تبص تلاقي ناس اكنهم رايحين يحجوا، اكنهم رايحين يحجوا، بدل ما يقولوا لبيك اللهم لبيك يقولوا لبيك يا دسوقي لبيك. حاجه صعبه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبقى إيه؟ صناديق النذور كبيرة، كبيرة قوي. تقول إيه ده؟ إيه اللي بتحط جوه الصناديق دي؟ هل ممكن صناديق زي دي تتملى؟ وللأسف تبص تلاقي الصناديق بتتملى. في سذج للدرجة دي بيحط فلوس في الحاجات دي؟ في سذج للدرجة دي؟ آه. وبعد كده هو العامل اللي بقى اشتغل في الدسوقي ولا اشتغل في المرسي يبقى كأنه كان في إعارة في الكويت. ليه بقى؟ ده هياخد الصندوق وهيفتحوا الصندوق طبعا بإشراف وزارة الايه؟ الأوقاف. الموضوع مش هيسرقوا، مش معقول يسرقوا، لا، بعضهم معقول يسرقوا فلوس الأولية ولا معقول ياكلوا مال الأنبياء؟ لا يا راجل. هؤلاء يفتحون الصناديق ويقسموها بقى، يقسموها بالنسبة وبالعدل، انت لك 2% وانت لك 3% وانت 15% والإمام ما عرفش ليه كام والخطيب ليه كام. هو انت حطيت الفلوس عشان دول؟ انت حطيت الفلوس عشان دول؟ انت كنت بتنزل عشان دول؟ يعني انت تنذر لغير الله تاخد وزر وكمان فلوسك تتسرق عيني عينك؟ دي حتى تبقى حسرة، تبقى حسرة لما الواحد فلوسه. احنا وصلنا للسذاجة بهذه الدرجة، نضع اموالنا ونذبح لغير الله وندعو غير الله عز وجل؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، بدون وسائط، ليس هناك واسطة، فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. الفقير والغني يدعي، يدعي ربنا سبحانه وتعالى، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا لابد من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى واستخدام هذا الدعاء في السلم والحرب. إيه في السلم والحرب؟ إحنا داخلين نحارب العدو، ندعي، ندعي. وكما ذكرنا في يوم السبت الماضي إن محمد بن واسع رضي الله عنه كان بيرفع إيده بس يدعي. كان قتيبة بن مسلم يقول لما سمع خبر إن محمد بن واسع بس واقف بيرفع إيده قال إن أصبع واحد من محمد بن واسع خير عندي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. سبعة واحد بس مرفوع يدعي ربنا، ده أحسن من 100,000 شاب و 100,000 سلاح. قوة عظيمة جدا، الدعاء له أثر كبير ولقوة عظيمة. لماذا لا نستغل هذا الدعاء وهذا السلاح القوي؟ فكان رضي الله عنه يرشدهم إلى استخدام هذا السلاح المتين القوي. بعد ذلك كنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وذكرنا منها يعني حوالي 16 سببا نقولهم على وجه السرعة. وأول سبب كان النية الصادقة، النية الصادقة، قلنا النية الصادقة تعني تفريغ الأوقات لذلك. مش معقول تقول أنت عايز تحفظ قرآن وعندكش وقت، يبقى أنت مش صادق. فين صدقك؟ في صدق عملي، عايز أحفظ القرآن وعندي مساحة من الوقت هحفظ فيها، لكن أنا عايز أحفظ وما عنديش وقت شغال 24 ساعة، يبقى أنت بتضحك على مين؟ أنت بتضحك على نفسك، مش ممكن تكون دوت صدق. النية الصادقة. الثاني الدعاء والإلحاح فيه. الثالث الاستغفار وترك المعاصي، الاستغفار وترك المعاصي، وذكرنا قول وكيع رضي الله عنه: دواء الحفظ ترك المعاصي، دواء الحفظ ترك المعاصي. النقطة الرابعة الصبر والعزيمة القوية، لك انت بقى عندك صبر وعندك عزيمة قوية، لك انت ممكن تحفظ النهاردة وبعدين تاني يوم تمل، يا تقدر تحفظ اسبوع ماشي كويس كل يوم تحفظ خمس ايات خمس ايات، هيجي في يوم هيسيبك نوع من الملل او من الفطور، طيب تفطر وتنام وتترك القرآن؟ لا، يحتاج لصبر ويحتاج انك تجدد عزيمتك، انك تجدد نيتك وتجدد هدفك. انت بتحفظ القرآن ليه؟ تحفظ القرآن ليه؟ إذا كنت تحفظ القرآن لأنه كلام الله عز وجل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ولكي تنشر هذا القرآن وتعلمه الآخرين وتعمل به، لا شك أن هذه نواة عظيمة سوف تجعلك تنهض وتقوم من جديد. الصبر والعزيمة القوية. وكما ذكرنا قول السلف رضي الله عنهم: من لازم ترك الباب أوشك أن يفتح له، اللي هو بيلازم ترك ايه؟ ترك الباب، يوشك ان يفتح له الباب. واحد قاعد يخبط على الباب يخبط على الباب يخبط على الباب، هتفتح له الباب ولا مش هتفتح؟ هتفتح له. انت عايز تحفظ تترك على باب الحفظ، نفس احفظ نفس احفظ نفس احفظ، يوم من الايام هتفتح لك الباب، تدخل تدخل وتتمتع بحفظ كتاب ربك تبارك وتعالى. النقطة الخامسة تفريغ الاوقات. النقطة الثالثة الانشغال، عدم الانشغال بالدنيا، عدم الانشغال بالدنيا. النقطة السابعة الورد اليومي للحفظ، الورد اليومي للحفظ، ان انت بقالك كل يوم ورد تحفظه، يعني مثلا قلنا نحفظ كل يوم ايتين يبقى ما نتنازلش عنهم، نحفظ كل يوم خمس ايات ما نتنازلش عنهم باي صورة من الصور، يبقى ده الورد اليومي للحفظ. لابد ان يكون هناك ايضا ورد يومي للقراءة، ورد يومي للقراءة، لان القراءة بتيسر عليك تلاوة الايات وتيسر عليك كذلك فهمها واستيعابها، فإذا أتيت لحفظ هذه الآيات بعد ذلك تكون سهلة. يعني تيجي تقرأ آية أول مرة تشوفها عنيك هتحفظها بسهولة؟ لا طبعا، لكن لو الآية أنت قرأتها مرة واثنين وثلاثة واربعة من السهل جدا لما تعزم على حفظها تحفظها ولا لا؟ هتحفظها بسرعة. وكما ذكرنا أن بعض الصور كان الصحابة بيحفظونها خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني كانوا يحفظوا منه سورة قاف من على المنبر، يوم الجمعة كان يقرأ سورة قاف على المنبر فكان يحفظها الصحابة، في صلاة الفجر مثلا يقرأ مثلا بالسجدة والإنسان فكان يحفظها الصحابة رضي الله عنهم. صور كان يعتدى عنها عليها النبي عليه الصلاة والسلام كان يحفظوها من فمه صلى الله عليه وسلم من شدة تكراره لها. نقطة تاسعة الاستذكار والتعاهد ومداومة التلاوة. النقطة العاشرة البكور، ان انت تستفيد من وقت البكور، يعني انسان ايه اذا كان يصلي الفجر وكان بعد الفجر عنده متسع من الوقت يجلس لحفظ، فلا شك ان الوقت البكور دوت من الاوقات الفاضلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ايضا مصاحبة اهل القرآن وقراءة القرآن على اهله، من الاسباب المعينة على حفظ كتاب الله ان انت تصاحب اهل القرآن وان انت تقرأ القرآن على اهله. مصاحبة اهل القرآن عندما تسير معهم في الطريق ماذا يقول لك؟ يقول لك سمع لي، مش كده؟ يقول لك راجع لي، هو اللي حافظ اكتر منك ومع ذلك يقول لك سمع لي وراجع لي، انت هتستفيد ايضا من تلاوته او من ترتيله سوف تستفيد. او انك انت تقرا على يد معلم او متقن لكتاب الله تبارك وتعالى. ايضا الاكثار من القراءه في الاوقات الفاضله، الاوقات الفاضله في جوف الليل في السحر بعد صلاه الفجر، الاوقات الفاضله دي تقرا فيها القران. ايضا في الصلاه إنسان يقرأ ورده في الصلاة، إما صلاة النافلة أو صلاة الفريضة. عندك صلاة الفريضة ممكن مثلا إذا كنت أنت إمام ممكن ترتب القرآن اللي أنت حافظه تصلي بيه، تفضل كل يوم تقرأ شيء يسير شيء يسير في صلواتك كلها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء تقرأ شيء يسير، إذا أو في صلاة النافلة، إنك أنت في السنن عندك كل يوم 12 ركعة نافلة، لو أنت صليت النوافل بما تحفظه من كتاب الله عز وجل ده يثبت الحفظ عندك، أو أنك أنت تقوم الليل ببعض القرآن أيضا يثبت الحفظ عندك. الإكثار قلنا الصلاة صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، تكرار الآيات إن قل، تكرار الآيات وإن قل الحفظ، تكرار الآيات وإن قل الحفظ، الإنسان مثلا حفظه قليل حافظ جزء واحد، حافظ جزء واحد بس، هو يجي يصلي بالليل يلاقي إن هو القرآن خلص الجزء اللي هو حافظه خلص، يعمل إيه؟ أو حافظ سورتين، سورتين حتى صغيرين، وجي يصلي ركعتين قيام بالليل لقى السورتين خلصوا، طب هيصلي منين تاني ويجيب القرآن منين تاني؟ عيد عيد، كرر كرر، طول ما انت بتكرر تؤجر على كل حرف تقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى. ايضا النقطة الرابعة عشر، المواظبة على قراءة ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الاوقات المخصوصة، القراءة قراءة الايه النبي صلى الله عليه وسلم في اوقات مخصوصة، مثلا يوم الجمعة كان بيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الكهف، تخيل لو انت كل يوم جمعة تقرأ سورة الكهف، هتحفظها مش هتحفظها؟ هتحفظها، يبقى تواظب على ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الخامسة عشر، أن يقرأ ما يحفظ في سيره وركوبه واضجاعه وسائر أحواله، الحفظ اللي انت حفظه اقرأه في كل أحوالك، وانت راكب المواصلات اقرأ، وانت قاعد اقرأ، وانت مضاجع على سريرك اقرأ، وانت ماشي في الطريق اقرأ، طبعا وانت ماشي في الطريق ما لم تصطدم بشيء، يعني مثلا انت لو بتقرأ في المصحف وانت ماشي ممكن تخبط في عمود، ممكن تخبط في رجل، تخبط في امرأة، تخبط في طفل، تخبط في أي شيء، لا إذا كان هذا يضر فلا تفعل في الطريق، إلا إذا كان رجل يقودك، يعني مثلا واحد حاطط إيده في إيديك وانت ماشيين أنت ماسك المصحف عمال تقرأ، أو من حفظك ده هيكون أيسر، لأنك أنت ستنتبه للطريق وتقرأ وأنت تسير في الطريق، فممكن تقرأ في المواصلات، وهذه الأوقات البينية هذه الأوقات تضيع هباء، لو أن الإنسان يراجع حفظه في هذه الأوقات سوف يثبت الحفظ ثباتا عظيما. النقطة 19 وكنا وقفنا عندها، وهي لزوم المساجد واستذكار القرآن بها، لزوم المساجد، الإنسان يجلس في المسجد يقرأ القرآن في المسجد، يتعلم القرآن في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشر بأن من يجلس في المسجد لحفظ آيتين من كتاب الله عز وجل فإن ذلك خير له من أن يرجع إلى بيته بناقتين، يعني ما تقعد في البيت تقرأ في المسجد تقرأ آيتين دوت أفضل من انك انت ترجع بيتكم ومعاك ناقتين، تخيل كده لو انت داخل البيت على والدتك ولا على والدك وجارر جمل هيقولوا لك ايه؟ ها هي يعني هيشكروك ولا ده هيرحموا بيك تجيب لهم جمل؟ طب بالك لو جاب لهم جملين، ويا سلام لو كل يوم تجيب لهم جملين، يبقى قد ايه انت هتبقى غني، خير لك من ناقتين. اسمع بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ قلنا بطحان ده مكان قريب منين؟ من مدينة ولا من مكة؟ من مدينة، مكان قريب من المدينة، والعقيق ده جبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيكم يحب أن يغدو إلى هذا المكان ده أو ده، فيأتي به أو يأتي منه بناقتين كوماوين. يعني كوماوين؟ احنا قلنا المرة اللي فاتت قول صح كده قول، أي عظيمة السنان، يعني سمينة عظيمة السنان، يعني مش جمل هزيل عنده أنيميا خبالك ولا عنده لين عظام، لا ده جمل جمل متين، جملين عظيمين، ايه رأيك لما ترجع وانت معاك جملين تقال بالمنظر ده، تحب كده ما تحبش؟ فطبعا الصحابة كلهم قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، كلنا فين عايزين كده، فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين؟ يبقى يروح المسجد يعلم أو يقرأ آيتين، آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، الآيتين دول أفضل من الايه الناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، يعني ثلاث ايات خير من ثلاث ايه من ثلاث جمال، واربع خير من أربع، يعني أربع جمال خير من إيه؟ من أربع جمال، أو أربع آيات خير من أربع جمال. ومن أعدادهن من الإبل، يعني كلما زاد عدد الآيات يزيد عدد إيه؟ عدد الإبل. أنت رحت المسجد حفظت خمس آيات، يبقى كأنك رجعت البيت بإيه؟ بخمسة من النوق، خمس جمال، رجعت البيت بخمس جمال. ها؟ يبقى أنت كده بقى تحفظ خمس آيات بس، ولا هتزودهم تخليهم عشرة، تخليهم خمستاشر؟ بس انت برضو خليك ايه، يعني تخيل ان فعلا في جمال، وان كل واحد يحفظ آية يطلع وهو مروح ياخد الجمل ويروح بيه. ها هتعمل ايه حضرتك؟ هتحفظ جزء، مش كده؟ هتحفظ جزء، عشان طول ما انت بتحفظ كتير هتخرج بره المسجد مباشرة هتاخد الجمل وتروح بيه. هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم، ان تاخذ اجر عظيم افضل من ناقتين، افضل من ناقتين، تخيل، افضل من خمس آيات، من خمسه من النوق، افضل من سبعه، افضل من عشره. ومن اعدادهن من الابل، كلما زودت الايات تزيد معاك هذه الابل العظام السمان. ايضا النقطه السابعه عشر، حفظ السور التي وردت الاحاديث في فضلها. حفظ السور التي وردت الاحاديث في فضلها، دي بقى من الاسباب المعينه على حفظ كتاب الله عز وجل، انت تحفظ السور اللي وردت الاحاديث في فضلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. نقرأ الحديث مرة تانية وبعدين هنسأل في معنى كلمة البطلة. اقرأوا البقرة، اقرأوا البقرة، طبعا معروفة البقرة، البقرة ليه؟ ليه سورة البقرة، ليه سورة البقرة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني البطلة، البطلة قول كده، السحرة، لا تستطيعها السحرة. يعني لا تستطيعها السحرة، أيوة نعم صحيح، نعم صحيح جدا، لا تستطيع أن تضر من يحفظها، أو هي لا تستطيع حفظها، الشياطين لا تستطيع أن تحفظ البقرة ولا تستطيع أن تتلوها، أو إن الشياطين لا تستطيع أن تنفذ إلى من يحفظ سورة البقرة. يبقى ليها فضل ما نحفظ، ليها فضل، ولذلك إيه؟ نحفظ هذه السورة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا الزهراوان، البقرة وآل عمران. الزهراوان، يعني الزهراوان، الزهراوان، ها اقرأوا الزهراوان، الزهراوان، يعني ايه كلمة الزهراوان؟ الزهرتين، الزهور الجميلة. اقرأوا الزهراوان، ها؟ ما انا عارف، ما النبي اصلا قال البقرة وآل عمران. اقرأوا الزهراوان، ايه هم، يعني ايه كلمة الزهراوان؟ المنيرتان، 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 الزهراوان يعني المنيرتان، يعني منورين ضوء عظيم. اقرأوا الزهراوان، البقرة وآل عمران، يحجان عند الله يوم القيامة. يوم القيامة دول يأتون يوم القيامة، بقرة وآل عمران يجوا فوق صاحبهم، يحجان عن صاحبهما يوم القيامة، حافظ البقرة حافظ آل عمران. إذا هذه الصور لها فضل، إذا إنسان يحفظها ولا لا؟ إنسان يحفظها. أما تحفظ سورة البقرة وتحفظ آل عمران وتحفظ الكهف وتحفظ سورة الإسراء وتحفظ من هنا وتحفظ، تلاقي نفسك حفظت سور كتير جدا من القرآن، يسهل عليك بعد ذلك حفظ باقي سور القرآن الكريم. النقطة الثامنة عشر، الجهر بالقرآن، الجهر بالقرآن من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل، الجهر بالقرآن. يعني الجهر بالقرآن، يعني وانت بتحفظ، وانت بتحفظ يجوز لك أن ترفع صوتك بالحفظ، ترفع صوتك، ما تبصش في المصحف كده وتمرر عينيك على الآيات من غير ما تحرك لسانك. في واحد يبص في المصحف كده ويقلب الصفحة وعينه بس هي اللي مشت على الآيات، هل هذه قراءة؟ أولا ليست قراءة وليست تلاوة، دي نظرة بالعين، مش كده؟ دي نظرة، وهذا لا يورث الحفظ، ولكن الحفظ لابد من الترديد، أن تردد بلسانك، تقرأ بلسانك. ولذلك من يعني من الأمر النافع أن ترفع صوتك بالقرآن، ترفع صوتك بالقرآن. لكن أرفع صوتي أزعج من حولي؟ افرض انت مثلا قاعد بتحفظ في المسجد، ثم انت بقى عامل زي اللي على المقابر وعمال تقرا بصوت عالي وتخبط في اللي جنبك، ينفع؟ لا طبعا، لازم انت ترفع صوتك على قد ما انت تسمع، بس يا دوبك تسمع نفسك. ثم رفع الصوت أو خفض الصوت أيهما أولى؟ ما ممكن أقرأ وحرك لساني من غير ما طلع صوت، وممكن أقرأ وحرك لساني وطلع صوت، أيهما أفضل؟ أيهما أفضل؟ ها دي ولا دي؟ طلع صوت أحسن. هو من حيث الحفظ اللي بيطلع صوت أحسن، اللي من حيث الحفظ عشان تحفظ ويثبت لما تطلع صوت يكون أفضل. لكن نقول إن لو كان الإنسان يخاف على نفسه الرياء يبقى يعمل إيه؟ يبقى يصر. لو كان يعني لا يضع قضية الرياء هذه في نفسه ولكن يقرأ وينتوي أن يعلم الآخرين القرآن أو أن يحفزهم أو أن يرفع همامهم، يعني ليه نية صالحة في رفع صوته بالقرآن، يبقى الأفضل له إن هو يرفع إيه؟ إن هو يرفع صوته بالقرآن. فعن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة، بيسأل عائشة عدة أسئلة مهمة في وسطها، فقلت: كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم؟ يبقى عبد الله بن أبي قيس بيسأل عائشة رضي الله عنها، يقول لها: كيف كانت قراءته صلى الله عليه وسلم؟ أكان يسر بالقرآن أو كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ كان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك يفعل. كل ذلك يعني كان يفعل، كان يسر وكان إيه؟ وكان يجهر. كل ذلك كان يفعل، قد كان ربما أصر وربما جهر. دي سيدة عائشة اللي بتقول كان ربما أصر وربما جهر. قال: فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. السعة فين؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسر وكان بيجهر، هي يدية السعة، إن اللي عايز يقرأ في سره يقرأ ولا ما يقراش؟ يقرأ، ويبقى وافق السنة ولا خالفها؟ يبقى وافق السنة. طب واللي عايز يعلي صوته شوية يعلي؟ يعلي، ويبقى وافق السنة، يبقى برضه وافق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر وكان يسر، يعني كان يفعل هذا وكان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. النقطة 19: الحفظ العملي. الحفظ العملي، وهذه تعرضنا لها من قبل. فعن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات، يتعلم 10 آيات يعني يحفظ 10 آيات لم يجاوزهن، ما يتعداش 10 آيات دول إلى حفظ جديد حتى يعرف المعاني ويطبق هذه الآيات. يحفظ، يبقى حفظ القرآن وعرف معاني الآيات 10 ديت ويبدأ يطبقها في حياته، يبقى كده حفظ الآيات ولا ما حفظهاش؟ حفظ حفظ عملي، حفظ حفظ عملي. وعن أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، يعني لم يتركوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. 10 آيات ما كانوا يخلفوها، ما كانوا يتركوها خلفهم، ما كانوا يأخذون جديد ليحفظونه حتى يعملوا بهذه الآيات 10، وكانت النتيجة أنهم حفظوا القرآن وعملوا كمان بالقرآن، فتعلموا العلم والعمل معا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن واعملوا به، هو ده الشيء اللي احنا عايزينه، اقرأوا ايه واعملوا، اقرأوا واعملوا ولا تجفوا عنه، تبعدش عن القرآن، بقاش بينك وبين القرآن جفوة، بلك دي ما فتحتش المصحف، بلك دي ما قريتش، بلك دي ما حفظتش، يبقى ايه؟ لا تجفوا مع القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ناس النهاردة أصبحت شغلتها وتجارتها القرآن، يعمل شادر بدعة ويجيبوا مقرئ بدعة برضه ويقعد يقرأ، قبل ما يقعد يقرأ يقول لهم: ها هتدفعوا كام في الربع؟ مش كده؟ هتدفعوا كام في الربع؟ ويبقى بقى مقاولة مقاولة، يقول 300 جنيه، لا 500 جنيه، يقول لك يا راجل برضه ربع ب 500 جنيه، بيستقله. ما هذا؟ ما هذا؟ يتاجر بكتاب الله تبارك وتعالى؟ لا شك ان هذا يعني من أسوأ الكسب، هذا من أسوأ الكسب ان هو يتاجر بكتاب الله تبارك وتعالى. لكن هناك نقطة أخرى، من يحفظ القرآن ويأخذ على ذلك أجر، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذا يجوز، لأنه تفرغ لتعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى، وبالتالي ليس له دخل ولا مصدر يتكسب منه إلا أن يأخذ ما يعين على حياته، فهو يأخذ نظير هذا الوقت الذي يبذله لتعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى، فيجوز له أن يأخذ إيه؟ يعني أجرة على ذلك. والأفضل ألا يتشرط، ما يقولش النفر بكذا ولا الحصة بكذا، لا، هو يعني يعلم الناس القرآن ويعني وما يجدون به يأخذه، يعني حتى يستطيع أن يقيم حياته، لأنه هو أصبح منقطع لتعليم الناس كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله عز وجل معرفة غريب ألفاظ القرآن وأسباب النزول، معرفة غريب ألفاظ القرآن وأسباب النزول، إن إحنا وإحنا بنقرأ القرآن كده هو مفيش مانع إن إحنا يكون جنبنا كتاب تفسير مبسط جدا زي تفسير الجلالين مثلا، نعرف الآية دي معناها إيه، يبقى إحنا عرفنا غريب القرآن الألفاظ اللي بتتقال دي معناها إيه، مش كده؟ لما تيجي تقراها تبقى أنت فاهمها، يبقى نعرف غريب القرآن. وفي أحيانا أسباب نزول، نعرف الآية دي نزلت بسبب إيه، لما تعرف الآية دي نزلت بسبب إيه يبقى أنت بتزداد يقين بكتاب الله تبارك وتعالى، وأيضا يزداد حفظك وفهمك ليها، لأن أنت عارف الحادثة دي نزلت فيها سورة معينة أو آية معينة، فأنت حفظت الحادثة وحفظت كذلك الآيات التي نزلت في هذه الحادثة. فالإنسان يتعرض ويقرأ بعض من غريب القرآن أو غريب ألفاظ القرآن وأسباب النزول. فقال عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت. عبد الله بن مسعود يقسم بالله عز وجل إن ما فيش آية في كتاب الله نزلت إلا وهو عارف نزلت فين ونزلت إمتى وإيه سبب نزولها، ما فيش آية إلا هو عارف سبب نزولها. في تفسير الجلالين طبعا منه فيها أسباب النزول تحت، وفي كتاب اسمه أسباب النزول، ممكن نحن نرشد لعدة كتب في أسباب النزول. فالمهم قال ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت، فيمن نزلت، مين الأشخاص اللي نزلت فيهم أو مين اللي سبقوا نزلت هذه الآيات وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. لو يعرف إن في حد أعلم بكتاب الله عز وجل منه هو شخصيا يعمل إيه؟ يركب ويروح له، يسافر له، تبلغه المطايا، يعني ينفع نوصل له، هركب ووصل له، لأتيته، يذهب إليه ويتعلم من بين يديه أسباب نزول هذه الآيات. من الأسباب المعينة أيضا الالتزام بآداب القرآن وآداب حملته، الالتزام بآداب القرآن. فعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء. خد بالك مسألة مهمة جدا، من الأشياء المعينة على حفظ كتاب الله إنك تلتزم بآداب القرآن، تتأدب مع القرآن. كيف؟ يقول فضيل بن عياض رضي الله عنه ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونهم، ما يبقاش محتاج حاجة من إيه؟ من الخليفة أو من الرئيس أو من الأمير أو من الوزير، ما يبقاش له طلبات، ما يبقاش طلبات، يبقى دايما ذو يد عالية، يده تكون يد عالية، نفسه تكون نفس عزيزة، قلبه يكون قلب غني لا يحتاج إلى أحد، لا والي ولا أقل من ذلك، لا يحتاج إلى أحد، بل هو معه القرآن، معه كلام الله تبارك وتعالى. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها، يقول إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، يعني الصحابة والتابعين رضي الله عنهم رأوا إن هذه الآيات إن القرآن دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى، رسائل كانت بتنزل آية وراء آية، مجموعة من الآيات رسائل، خطاب ربنا عز وجل إلينا، كلام الله عز وجل يرسله إلينا دفعة 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 رسائل، ولذلك تعاملوا مع هذه الرسائل بربانية، أخذوها فحفظوها ففهموها فطبقوا ما فيها وعاشوا بآيات الله تبارك وتعالى. يقول إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. يتدبرونها بالليل يعني بالليل يقراها، بالليل يصلي بيها، وبالنهار يعيش بيها، يطبق أحكامها، يطبق أوامرها. واضح؟ إذا يلتزم بآيات الله عز وجل بالليل والنهار. وعلى الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام. حامل القرآن ده حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو. طب دي من آداب حامل القرآن. رجل حامل القرآن هل يلهو مع من يلهو؟ يقعد يتفرج على مباراة كرة قدم قدام التلفزيون، يبقى على نص الشارع مثلا كده قاعد يتفرج مع الناس وهي بتتفرج؟ ينفع ولا ينفع ان هو حتى يقعد في بيته ويتفرج؟ لا ينبغي له ان يلهو مع من يلهو. يقول لك يعني هو عشان حفظ القران يتحرم؟ ده ربنا عز وجل اداك كنز، كنز عظيم. انت تلهو، انت تسهو، انت تلغو، لابد ان تقدر ما اعطاك الله سبحانه وتعالى. فيقول الفضيل رضي الله عنه: حامل القران حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. تعظيما لحق القرآن، شايل القرآن معاك، لازم تحترمه وتعطيه قدره. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى. يعني ابتغوا به الله تعالى، يعني ابتغوا وجه الله. اقرأ القرآن، احفظ القرآن، بس وانت بتحفظه بتحفظه ليه؟ ابتغي وجه ربك عز وجل. ما تحفظش عشان يتقال فلان ختم، فلان بقى شيخ، فلان بقى حامل القرآن، فلان معاه إجازة، فلان بيقرأ بقراءات العشرة. انت بتحفظ عشان كده؟ لو كنت بتحفظ عشان كده راجع نيتك، راجع نيتك عشان ما تخسرش. لأن الله عز وجل لا يقبل عمل فيه شرك، لا يقبله، تركته وشركه. فالإنسان يراجع نفسه، يراجع نيته، لماذا أحفظ القرآن؟ فيقول: اقرأوا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلونه يعني يطلبون الأجر عاجلا في الدنيا ولا يطلبون الأجر في الآخرة. يعني يعملوا إيه؟ ياخذوا أجرة على القرآن، يتعجلونه، يريدون الثواب العائد من القرآن، المادة العائدة من القرآن، يستفيدوا، يستفيدوا، يأخذون في الدنيا ولا ينتظرون الآخرة. ناس هتيجي همها تحفظ القرآن عشان بس يعرف يقعد في الشوادر ويقول لك الليلة بكذا والليلتين بكذا. في ناس هتبقى كده، لا دي في ناس بتتخرج من الجامعة عشان كده، في ناس بتتخرج من الجامعة عشان كده، في واحد بيدفع بأبنائه في هذا الطريق عشان يبقى مقرئ البلد، وهي اللي ملوش شغلانه يبقى له شغلانه مقرئ البلد. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به الله تعالى من قبل ان ياتي قوم يقيمونه إقامة القدح، يتعجلونه ولا يتأجلونه. ايضا من الاشياء المعينه تعليمه للناس، تعليمه للناس، ان انت تعلمه للناس. انت حافظ القرآن، ما الذي يمنعك أن تعلم القرآن للآخرين؟ إذن تعلم الناس، تعمل حلقة قرآن، تعلم ده آية آيتين ثلاثة، وتسمع للناس وتحفظ الناس، هذا يثبت الحفظ عندك أنت أولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. النقطة 23: اغتنام فطرة الشباب وصغر السن. هذه مسألة مهمة نغفل عنها. الإنسان في سن شبابه يستطيع أن يحفظ، ويستطيع أن يركز، ويستطيع أن يجد وقت لبذله لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان يغتنم هذه الفرصة، يغتنم شبابه قبل هرمه، قبل ما يعجز، قبل ما يلاقيش وقت، قبل ما يلاقيش ذاكرة، قبل ما يكون مع دهوز ذهن صافي نقي، ينشغل بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فالتعلم في الصغر كالنقش على الحجر، الإنسان يتعلم في صغره كأنما تنقش على حجر، يعني يثبت عنده ما يحفظه. وفي سيرة السلف رضي الله عنهم كثير جدا من العلماء حافظوا القرآن كله في سن 7 سنين و9 سنين و10 سنين. 10 سنين في مصر الإمام الشافعي والإمام البخاري وأئمة كثيرة جدا حافظوا القرآن في سن 7 سنين و10 سنين، كانوا خاتمين القرآن مخلصينه، ومنهم من انتهى منه بقراءاته العشر. انظر اهتمام عظيم جدا بالقرآن منذ الصغر، وبعد ما ينتهي من القرآن تخيل كده وانت عندك 10 سنين ختمت القرآن، هتعمل ايه بعد كده؟ يدخل بقى احنا نحفظ، احنا بقى نبدأ نحفظ، نحفظ الحاجات اللي هم جمعوها، نحفظ بقى صحيح البخاري ونحفظ صحيح مسلم ونحفظ الكتب اللي هم جمعوها. وهم كانوا بيعملوا ايه؟ هم بقى كانوا بيجمعوا الاحاديث دي، ما كانش لسه في صحيح البخاري، ده البخاري كان لسه عنده 10 سنين وكان لسه حافظ القرآن. أخذ يطوف البلدان، واحد يسافر وهو عنده 10 سنين من بخارى ويجي إلى المدينة وإلى البصرة وإلى مصر وإلى هنا وإلى هنا وهو عنده 10 سنين، وكان يبيت ليالي وليس عنده طعام يأكله. 10 سنين يجمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يجمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أحاديث ضخمة كثيرة عظيمة صحيحة رضي الله عنه، بذلوا مجهود هائل عظيم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حفظوا كتاب الله تبارك وتعالى. وهناك بعض آداب لحملة القرآن، بعض آداب لحملة القرآن نذكرها على وجه السرعة حتى يعني نلم بها بقدر المستطاع. فمن آداب حملة القرآن الإخلاص وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. الإنسان يحفظ القرآن دوت لازم يكون إيه؟ مخلص لله عز وجل، يحفظ القرآن لله عز وجل، لا يبتغي جزاء ولا شكورا، لا ينتظر أجر ولا ثواب من أحد، وإنما يبتغي مرضات الله تبارك وتعالى، ربنا يرضى عنه، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفعه درجات، إن يقال له يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هو بيحفظ القرآن حتى يعيش بهذا القرآن الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن نعيش به ونطبقه في حياتنا، فهو يتعلم كتاب الله عز وجل، إخلاص لله عز وجل. النقطة الثانية مراعاة الأدب مع القرآن كلام الله عز وجل، مراعاة الأدب، أنت تتأدب مع كلام الله عز وجل، تتأدب معه لما تيجي تقرأ وأنت على وضوء، ولا الأفضل أنك أنت تقرأ على وضوء، لو كنت بتقرأ وفقدت وضوءك ممكن تكمل ترتيل أو تكمل تلاوة ممكن، لكن الأفضل ومن آداب القرآن أنك أنت تتوضأ وأنك أنت تستقبل القبلة وأنك أنت تجلس متهيئ لتعظيم كلام الله تبارك وتعالى. كما يستحب الطهارة واستخدام السواك، هذا من الأدب أن أنت قبل ما تقرأ تتوضأ وتستعمل السواك تستاك قبل ما تقرأ كتاب الله عز وجل. الاستعاذة عند الشروع في القراءة، تجي تبدأ القراءة خالص تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ بقى إيه؟ تقرأ في كتاب الله عز وجل. الخشوع والتدبر حال القراءة، ما تبقاش انت بتقرا وعينك عماله تلف على الدنيا من حولك، قاعد تبص هنا وتبص هنا وتبص هنا وعمال تقرا، بقيت انت اذاعه بقيت راديو بقيت تسجيل، ينفع كلام؟ لا، لابد يكون في خشوع، يكون في تدبر. تقول بس انا حفظت، ماشي بس انت حفظت يعني ما تتدبرش هذا القران؟ نعم حفظته، الا تتدبر؟ يبقى اذا حفظت تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. خشوع تدبر حال القراءة، والانسان كلما خشع وكلما قرا كل ما يقرأ يجد معنى جديد ويفتى عليه بفتوحات عظيمة. ودوت بين أشاهد، أنت مثلا ممكن تصلي تصلي وراء أخ تسمع صورة معينة وأنت لا تتأثر، تصلي وراء هو تسمع نفس الصورة مرة تانية تتأثر جدا وتبكي، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي حصل هنا وإيه اللي حصل هنا؟ القلب هنا كان مخلص، كان منشرح، كان مهيأ لاستقبال كلام الله تبارك وتعالى، حصل التأثر، حصل النفع. إذا أنت الآيات اللي أنت حافظها كلما كنت خاشعا متدبرا تستفيد منها، لكن بتقرأها هكذا كأنك تقرأ يعني شعر أو غيره لا تستفيد بها ولا تتأثر بها. التأثر والبكاء عند قراءة القرآن، المفترض أن الإنسان يتأثر ويبكي عند قراءة القرآن. طب واحد مثلا ما بيبكيش، يحاول يتباكى عند الآيات التي تستدعي هذا، يعني يحاول هو يستجلب على نفسه الخشوع، يستجلب لنفسه البكاء، إن لم يبكي يتباكى، يحاول أن هو يبكي سيجد نفسه بعد ذلك يبكي، يدرب نفسه على البكاء. الترتيل لقول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، تقرأ بترسل، تقرأ بتجويد، تقرأ بتشكيل صحيح واضح تقرأ قراءة جيدة ورتل القرآن ترتيلا. أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها وكانت تنعت يعني تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تقول قراءة مفسرة حرفا حرفا، قراءة مفسرة يعني واضحة حرفا حرفا، الحروف مش داخل على بعضيها لكن حروف واضحة، بحيث أن الرجل يقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام يعي جيدا كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم من كلام الله تبارك وتعالى. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإفراط في الإسراع. ممكن أنك أنت تقرأ حبر يعني بسرعة، لكن سرعة شديدة لا، لا تكن مسرعا في قراءتك ولكن تمهل في القراءة. وعن ابن مسعود أن رجلا قال له إني أقرأ المفصل في ركعة، ركعة واحدة، يعني بيقرأ كم جزء له مفصل؟ كم جزء إيه؟ من أول قاف كم جزء يعني؟ خمسة؟ خمس أجزاء؟ قول خمس أجزاء؟ خمس أجزاء بيقرأهم في الديدة في ركعة، يعني بيقرأ خمس أجزاء في ركعة مثلا. قال إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال عبد الله بن مسعود هزا كهز الشعر، يعني مفيش خشوع، يعني بتقراها ايه هزا كهز الشعر، لكن واحد بيقول شعر بيقوله بسرعه بسرعه بدون تدبر بدون خشوع، فيقول له هزا كهز الشعر، يعني بيعاتبه بيعاتبه على هذه السرعه في القراءه. تمهل تمهل. ان اقواما يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، في ناس هتقرا القران لا يجاوز تراقيهم، ولكن اذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ناس بتقرا القران لا ينتفع به، يقرأ 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 ولا ينتفع بآية واحدة، ولكن إذا قرأ وتمهل يرسخ هذا القرآن ويعيه وعيا جيدا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم مع نستكمل إن شاء الله بقية الأداب، أداب حملة القرآن. فذكرنا عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له إني أقرأ مفصل في ركعة واحدة، فقال عبد الله بن مسعود هذا كهذ الشعر. إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا ينتفعون بالأجر، لا ينتفعون بالثواب، ولكن إذا قرأ وتدبر ورسخ القرآن في قلبه انتفع به وانتفع بالأجر والثواب المترتب على تلاوته. أيضا من آداب حملة القرآن استحباب تحسين الصوت بالقراءة، استحباب تحسين الصوت بالقراءة، يعني الإنسان لما يقرأ القرآن يستحب أن هو إيه؟ يحسن صوته بالقراءة، يعني يزين صوته وهو يقرأ. كيف؟ بالتزام قواعد التجويد، لو التزم قواعد التجويد من أشياء المدود والغنة والإضغام والإظهار وهذه القواعد لو التزم بها سيخرج القرآن رطبا طريا كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يلتزم القواعد في هذا الباب، استحباب تحسين الصوت بالقراءة. يعني واحد صوته وحش ما يقراش القرآن؟ يقرأ، هو يقرأ نفسه، اقرأ مش مشكلة. وبعدين هذه نعمة، إنسان صوته جميل ربنا عز وجل وهبه صوت حسن يقرأ به القرآن ينتفع ويقرأ. إنسان صوته يعني ليس بالجميل ولكن يا لا يعدم الأجر والثواب، لا يحرم من الأجر والثواب، يقرأ أيضا وتدبر في آيات الله ويقرأ يعني كما علمه الله تبارك وتعالى. أيضا من آداب حملة القرآن يستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل ربه عز وجل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله عز وجل. لما يمر بآية فيها رحمة يسأل ربنا سبحانه وتعالى أن هو يرحمه ويغفر له، وكذلك لو مر بآية فيها مغفرة يسأل رب المغفرة، مر بآية فيها عذاب يستعيذ بالله من عذاب جهنم والعياذ بالله. ولكن للأسف أحيانا تجد المقرئين قاعدين في الشوارع يقوم مثلا يعدي إن عذابها كان غراما، الناس قاعدين الله يا عم الشيخ الله مبسوطين جدا، ده بقولك إن عذابها كان غراما، بقى بتقول أعوذ بالله من عذاب جهنم تقول الله، أنت مش فاهم بقى، أنت قاعد مش فاهم. هذا مما لا يجوز، إنسان يجب أن يجلس ويتدبر آيات الله تبارك وتعالى. إذا مر بآية رحمة يسأل رب الرحمة، مر بآية عذاب يشور الله ويهلل، لا يتعوذ بالله عز وجل من عذاب، يقول اللهم نجينا من عذابك، مش كده؟ يستعيذ بالله عز وجل من عذاب جهنم، مش هو قاعد كده مش حاسس بالدنيا من حواليه، قاعد بس نسمع منه صياح وأصوات. فيستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل ربه، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله. أيضا من آداب تلاوة القرآن وآداب حملة القرآن سجود التلاوة، سجود التلاوة، إنه إذا مر بآية فيها سجدة يسجد، إذا مر بآية فيها سجدة يسجد. والعلماء على اختلاف بين استحبابها ووجوبها، هل هي واجبة أو هي مستحبة. أيضا من الآداب آداب حملة القرآن عند إرادة إيقافه، أنت عايز توقفه، عايز تقول له إيه يعني كفاية عايز أكلمك، تقول له إيه؟ ها؟ تقول له إيه؟ تقول له حسبك، حسبك. في ناس تقول لك إيه صدق عم الشيخ صدق، إيه صدق يا له؟ لا ما تقولوش صدق عم الشيخ صدق، قول له حسبك. حسبك يعني إيه حسبك؟ حسبك يعني إيه حسبك؟ حسبك توقف، حسبك كافي، كافي، حسبك يكفيك يعني، حسبك. إذا حسبك يعني كافيك، فهو يفهم وطبعا هو فاهم، لما تقول له حسبك يقف على طول. فإذا أردت أن توقفه عن القراءة فتقول له إيه حسبك. أيضا من أداب حملة القرآن وأداب تلاوة القرآن قطع القرآن للأذان، يعني مثلا أنت قاعد بتقرأ القرآن والأذان أذن، تكمل قراءة ولا تقطع القراءة وتسمع الأذان؟ تقطع القراءة وتسمع الأذان، تقطع القراءة وتسمع الأذان. لماذا؟ قال ابن قدامة رضي الله عنه: وإذا سمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل ما يقول المؤذن، عشان تردد وراء المؤذن، عشان تردد وراء المؤذن، لأنه يفوت. إيه اللي يفوت؟ الأذان بيفوت، يعني المؤذن بيأذن، لو أنت ما رددتش وراء دلوقتي هو خلص، هتردد وراء إمتى؟ مش هتردد وراء، فهو ده حاجة هتفوت. عشان كده أنت توقف القراءة، والقراءة لا تفوت، يعني أنت وقفت عند الآية العاشرة، لما تيجي تبدأ هتبدأ من الآية كام؟ العاشرة ولا الحادية عشر؟ هتبدأ من الآية العاشرة؟ هتبدأ من أول عشر. فالقراءة لا تفوت، لكن الأذان يفوت، ولذلك توقف القراءة وتردد الأذان ثم ترجع إلى القراءة من جديد. هنحكي لكم قصة، أخبرك قصة طويلة شوية كده هو، لكن إيه يعني نسمعها مع بعضينا. بيقول لك امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن، امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، محدش يكتب، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة المسجد. المهم عبد الله بن المبارك خرج عشان يحج ويزور البيت الحرام، فوجد سواد، يعني امرأة تلبس شيء أسود وعليها صوف وخمار صوف، يعني لابسة صوف في صوف، لابسة عباية صوف وخمار صوف وجلداب صوف، يعني واضح انها صوفية صح، يعني صوف في صوف من اولها لاخرها. فقلت: السلام عليكم ورحمة الله. اصحوا بقى معايا عشان ايه. قلت فقالت، فانت خليك صحيح. قلت يبقى عبد الله بن المبارك، قالت يبقى مين؟ يبقى هذه المرأة. قلت: السلام عليكم ورحمة الله. فقالت: سلام قولا من رب الرحيم. فقلت لها: يرحمك الله، ما تصنعين في هذا المكان؟ قالت: من يضلل الله فلا هادي له. فعلمت أنها ضالة عن الطريق، فقلت: أين تريدين؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فعلمت أنها قضت حجها وتريد بيت المقدس. فقلت: وأنت في هذا الموضع، يعني لماذا أنت في هذا الموضع، أو من كم وأنت في هذا الموضع؟ قالت: 3 ليال سوية. قلت: ما أرى معك طعاما تأكلينه؟ قالت: والذي هو يطعمني ويسقين. قلت: فبأي شيء تتوضئين؟ قالت: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قلت: إن معي طعاما، فهل لك في الأكل؟ قالت: ثم أتم الصيام إلى الليل. قلت: ليس هذا شهر رمضان. قالت: فمن تطوع خيرا فهو خير له. قلت: قد أبيح لنا الإفطار في السفر. قالت: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قلت: لما لا تتكلمي بمثل ما أكلمك؟ قالت: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلت: من أي الناس أنت؟ قالت: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قلت: قد أخطأت فاجعليني في حلم، يعني هو أخطأ أنه سألها يعني. قالت: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. قلت فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه حتى تدرك القافلة؟ قالت وما تفعل من خير يعلمه الله. فأنخت ناقتي فقالت قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فغضضت بصري وقلت اركبي. فلما أرادت أن تركب فرت الناقة فمزقت ثيابها. هي لسه بتركب قامت الناقة قامت قامت مقطعة ثيابها الصوف. قالت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قلت اصبري حتى أعقلها, يعني استني لغاية مربوطها. فعقلت الناقة وقلت اركبي. فلما ركبت قالت سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال ابن المبارك فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسرع وأصيح. فقالت واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فجعلت أمشي رويدا رويدا وأترنم بالشعر. فقالت فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فقلت لها لقد أوتيت خيرا كثيرا. قالت وما يذكر إلا أولو الألباب. فلما مشيت معها قليلا قلت ألك زوج؟ قالت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فسكت ولم أكلمها حتى أدركت بها القافلة. فقلت لها هذه القافلة فمن لك فيها؟ فقالت المال والبنون زينة الحياة الدنيا, يعني لها أولاد. فعلمت أن لها أولادا فقلت وما شأنهم في الحج؟ قالت وعلامات وبالنجم هم يهتدون, يعني ضاعوا منها وهم بيتقابلوا. فعلمت أنهم أولاد الركب فقصدت بها القباب, يعني راح الخيام. فقلت هذه القباب فمن لك فيها؟ قالت واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يبقى ليها كم واحد؟ ثلاثة اللي هم إبراهيم وموسى ويحيى. فناديت, هو بدأ ينادي, فناديت يا إبراهيم يا موسى يا يحيى. فإذا أنا بشبان كأنه من أقمار قد أقبلوا. فلما استقر بهم الجلوس قلت قالت فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. يعني هي بعد ما قعدوا قامت طلعت فلوس من جيبها وقامت مدية لأولادها عشان يروحوا يشتروا أكل. قلت طعامكم الآن علي حرام حتى تخبروني بأمرها. فقالوا هذه أمنا لها منذ 40 سنة لم تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. بقالها 40 سنة لا تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل فيسخط عليها الرحمن. قلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه قصة امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن, وهذه القصة واهية ضعيفة لا سند لها. احنا بس حابين نحكيها عشان الناس تعرف ان ايه, انه لا يجوز ذلك. وابن قدامة رضي الله عنه, ابن قدامة يقول لا يجوز ان يجعل القرآن او يجعل القرآن بدلا من القرآن, يجعل القرآن بدلا من الكلام. لا يجوز ان يجعل القرآن بدلا من الكلام. يعني ينفع مثلا وانت عايز تتكلم زي ما هي بتتكلم كده, بدل ما تتكلم تقرأ آيات. يعني مثلا ممكن اكون انا مديك معاد اقول لك تعالى لي الساعه 5, تيجي انت الساعه 5 اقول لك وجئت على قدر يا موسى, ينفع برضه وانت موسى؟ هل يجوز ذلك؟ فابن قدامه رضي الله عنه يقول لا يجوز ان يجعل القران بدلا من الكلام. واضح. فهذه القصه اللي احنا حكيناها عليكم طبعا قصه واهيه ليس لها سند في السيره, وطبعا فيها مخالفات شرعيه. يعني هي ازاي كانت ماشيه معاه في السكه لوحديهم وازاي مسافره لوحديها, فيها مخالفات شرعية كثيرة يعني لا يمكن أن تكون موجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الخطوات المقترحة للحفظ سريعا نقولها. طبعا يعني الإنسان يتوضأ قبل ما يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد, من توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين بتمامهما أعطاه الله عز وجل ما سأل معجلا أو مؤخرا. يعني يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل ربنا عز وجل أي حاجة, ربنا عز وجل يعطيه ما سأل معجلا أو مؤجلا, يعني إما يعطيه الآن أو يعطيه فيما بعد. أيضا من الخطوات الأساسية تحديد مقدار الحفظ اليومي وقراءته على متقن. إذا تحدد مثلا تحفظ كم آية النهاردة، 5 آيات، يبقى تحدد 5 آيات وتقرأهم على يد رجل متقن لكتاب الله تبارك وتعالى. اقرأ طرفا من معاني الكلمات التي تحفظها، يعني مثلا تحفظ 5 آيات النهاردة، حاول تعرف أبسط معاني لهذه الآيات الخمسة التي سوف تقرأها. ثم هناك 3 طرق للحفظ بقى. 3 طرق. الطريقة الأولى حفظ يسمى حفظ تسلسلي. حفظ تسلسلي ان انت تقرأ الآية الأولى تحفظها، اتمت حفظها، تحفظ الآية الأولى والثانية، يبقى كده معنا اتمت حفظهم، تقرأ الآية الأولى والثانية والثالثة، يبقى انت كده ايه، تسلسلي، ماشي، متسلسل. واضحة ولا عايزين أمثلة؟ واضحة طبعا. انت شوف اي صورة مثلا، ها، روات الابواب، الحمد لله رب العالمين، قعدت تحفظها ما حفظتها، ثم اي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تحفظ الاثنين مع بعض، وبعدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى خدت 3 مع بعضهم، وبعدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد، يبقى خدت 4 مع بعضهم، وبعدين تاخد 5، وبعدين تاخد 6، وبعدين تاخد 7، لغايه ما تخلص ايه السوره اللي انت بتحفظها. يبقى دوت حفظ ايه، تسلسلي. هناك طريقه اخرى اسمها الحفظ الجمعي. الحفظ الجمعي ازاي؟ الحفظ الجمعي، الحفظ الجمعي ان انت تحفظ آية آية منفصلة، الحمد لله رب العالمين لوحدها، الرحمن الرحيم لوحدها، مالك يوم الدين لوحدها، كل آية لوحدها، وبعدين ترجع مرة اخرى تربط الآيات ببعضها، تجمع الآيات دي كلها ايه، على بعضها، فده اسمه حفظ جمعي. حفظ جمعي. هناك القسم الثالث وهو الحفظ المقسم. الحفظ المقسم، وهذا يجمع بين الطريقتين، بين طريقة المسلسل المتسلسلة هذه والجمعي. إزاي؟ نفترض أن أنت الورد اللي عليك 20 آية، عايز تحفظ النهاردة مثلا 20 آية، بتقسمهم 5 آيات 5 آيات 5 آيات، يبقى أنت عملت إيه؟ تجزئة، وبعدين تحفظ ال5 آيات الأولى بأي طريقة؟ التسلسل. تحفظ ال5 آيات الأولى بطريقة التسلسلي وتتركهم، ثم تحفظ ال5 آيات الثانية بطريقة التسلسلي وتتركهم، ثم ال5 آيات الثالثة بنفس الطريقة تتركها، ثم ال5 آيات الرابعة بنفس الطريقة وتتركهم، ثم ترجع تربط ال5 آيات الأولى بال5 آيات الثانية، وال5 آيات الثانية بال5 آيات الثالثة، وال5 آيات الثالثة بال5 آيات الرابعة، يبقى أنت حفظت إيه؟ حفظ متقن جدا لكتاب الله تبارك وتعالى. الودوية طبعا بتجمع بين الطريقتين. أيضا من النصائح التي يأخذها الإنسان، لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه. يعني أنت مثلا بتقول أنا هحفظ في اليوم 5 آيات، لا تتعدى ال5 آيات حتى تجيد حفظ ال5 آيات. حفظتهم كويس جدا ممكن تزود الحفظ، لسه ما حفظتهمش خليك قاعد لغاية ما تتم حفظهم. لا تجاوز صورة حتى تربط أولها بآخرها. أنت خلصت الصورة، مش خلصت الصورة تدخل على الصورة اللي بعدها، لا، لابد أنك أنت تسمعها مرة ثانية كاملة من أولها لآخرها، يبقى ربطت الصورة، أول الصورة بآخر الصورة. أيضا لابد من الاعتناء بالمتشابهات، الآيات المتشابهة نحن نعتني بها، وهناك كتب كثيرة منها درة التنزيل وغرة التأويل، ده كتاب بيتكلم في المتشابهات، أو أسرار التكرار في القرآن، أو كتاب آخر اسمه سبيل التثبيت واليقين لآيات الذكر الحكيم، أو كتاب اسمه عبد عون الرحمن، دي كلها كتب بتتكلم في العناية بالمتشابهات. كذلك من الأشياء المعينة على الحفظ أن أنت تحفظ من مصحف رسم واحد، يعني أنت مثلا ماسك مصحف طبعة المدينة، احفظ بقى من طبعة المدينة على طول، أو حافظ من مصحف طبعة الحرمين، يبقى الطبعة دي الطبعة اللي أنت تحفظ منها، استمر في الحفظ منها بصفة مستمرة. أيضا عند الإخلال بورد القراءة لابد من معاقبة نفسك، ما تسيبش نفسك كده، أنت النهاردة مثلا كان أصولك تقرأ وما قريتش، عاقب نفسك في أن أنت تكثف القراءة، أو أنك أنت تتصدق، أو أنك أنت تصوم، بحيث يكون في عقاب إيماني منك لنفسك. أيضا لابد أن أنت تصلي بما تحفظ حتى يكون ذلك أيسر في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا قبل ما تحفظ الحفظ الجديد بتاع النهاردة لابد أن أنت تسمع الحفظ القديم، يعني تسمع أنت مثلا حفظت امبارح 5 آيات والنهاردة تحفظ 5 آيات جديدة، قبل ما تسمع لابد أنك أنت تجيب ال5 آيات الأولى وال5 آيات الثانية وتبدأ تحفظ الحفظ الجديد. قيام الليل بما تحفظ من كتاب الله عز وجل ثم مسألة مهمة جدا وهي المراجعة، خصص يوم في الأسبوع لمراجعة اللي انت حفظته خلال الأسبوع، خصص يوم في 15 يوم لمراجعة ما حفظ في 15 يوم، خصص يوم في الشهر للحفظ الذي تم في شهر. هناك بعض النصائح لمن حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه. أول شيء إن هو يراجع كل يوم ولو قدر قليل. انت مثلا كنت حافظ ونسيت، عايز تراجع، ابدأ احفظ أو راجع ولو شيء قليل جدا، راجع آيتين كل يوم بس استمر عليهم ما تسيبهمش، هتيجي في يوم من الأيام تلاقي نفسك راجعت كل اللي انت كنت حافظه ونسيته. برضو النقطة الثانية ان انت كل ما تحفظ أو تراجع حاجة خلال أسبوع خلي فيه يوم تراجع فيه ورد الأسبوع كله، يبقى فيه مراجعة بصفة مستمرة. كما أيضا نوصي بقيام الليل بما تحفظه من كتاب الله تبارك وتعالى. هذه كانت بعض آداب حملة القرآن وبعض الأسباب المعينة على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحفظ كتابه تبارك وتعالى والعمل بما فيه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5539. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.